بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله وإياه: وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم، انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، ليس شيئا يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، قال لم يكن له شبيه ولا عديل، وليس كمثله شيء.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن كمل توحيدهم وصلح اعتقادهم واستقاموا على سنة نبيهم، لم يحيدوا ولم ينحرفوا ولم يزيدوا ولم ينقصوا، وأن يجعلنا على الصراط المستقيم والهدى القويم، وأن يجعلنا على ذلك إلى يوم الدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين. لا يزال الحديث موصولا فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ذكرنا أن المسائل فيه وكثرة الخلاف وما حصل من نزاع أهل الأهواء واختلاف أهل الضلال والبدع ما يستدعي بعض الحديث وزيادة الوقوف. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث الترمذي لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، انسب لنا ربك، لما ذكر آلهتهم وما فيها من العجز وما فيها من النقص، وأنها لا تسمع ولا تبصر وأنها لا تغني شيئا، كما جاء ذلك في غير ما آية من كتاب الله جل وعلا. فكأن المشركين أرادوا أن يحيروا النبي صلى الله عليه وسلم أو يفحموه، فسألوه عن الله جل وعلا، فأنزل الله آية أو سورة في كتاب الله أعظم ما تكون في أن يعمر بها القلب وأن يعقد عليها الصدر وأن يصلح بها الاعتقاد وأن تدفع بها التصورات والأوهام التي تلقيها النفس والشيطان. هذه السورة التي فيها من بيان ما انفرد الله جل وعلا به من الكمال، وما له من حق التوحيد والإيمان، وما كمل له من توحيد الأسماء والصفات، ما هو كاف لمن ألقى الله في قلبه البصيرة ولمن فتح الله جل وعلا له الفهم. فهي سورة في آيات معدودة، لكنها أعظم ما تكون نورا للقلب وسراجا للصدر وصلاحا للنفس وكمالا للإيمان. قل هو الله أحد، مبتدأ وخبر بأن الله جل وعلا أحد فرد لا مثيل له في أسمائه وصفاته، كما أنه لا ند له في ربوبيته على خلقه، وهو المستحق للعبادة وحده، فهو واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أسمائه وصفاته. ولذلك قال الله الصمد، فهو الصمد الذي كما قال السلف بأنه الذي لا جوف له، أو بما عرف به عند أهل السنة بأثر معنى هذا الاسم، وهو الذي قالوا تصمد إليه الخلائق في حوائجها، لأن الذي له جوف لا بد أن يكون فيه حاجة، فكان الله جل وعلا نفي عنه ذلك لكمال صمديته
ولكمال صفاته ولكمال سؤدده، ولذلك توجهت إليه الخلائق في حوائجها، إذ أنه كملت له الصفات وكمل له الأفعال، ومنه الرزق والإيجاد، ومنه الفضل والإنعام، وله وإليه تدبير الأمر تدبير الخلق، وإليه سبحانه الأمر وله الملك جل في علاه. فلذلك قال: الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه من صفات المخلوقين، إما من له ابتداء فله انتهاء، ومن يولد فإنه سيموت، وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فنفي ذلك عن الله جل وعلا إلى أن قال: ولم يكن له كفوا أحد، لكمال قوته، لكمال صفاته، لكمال قدرته على خلقه سبحانه، من رب قد انفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم قال: لم يكن له شبيه. فهذا أيضا لما قال لم يكن له كفوا أحد، قال أهل العلم في معناه أي لا يكافيه ولا يماثله، كمثل قول الله جل وعلا: هل تعلم له سميا، أي يساميه. لا، هذا استفهام بمعنى النفي، بمعنى أنه ليس له من يساميه ولا من يماثله، فكانت كمثل هذه الآية. فكما قال المؤلف: لم يكن له شبيه ولا عديل، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه السورة، وهي سورة الإخلاص التي هي تعدل ثلث القرآن، لو تأمل فيها المتأمل لكانت من أعظم ما يصلح بها قلب المرء. وإن المرء لا يزال يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي كان يقرأها في كل صلاة ويختم بها قراءته، مهما قرأ من القرآن فإنه يختم بهذه السورة ويعجب. فلما سئل عن ذلك قال: إنها صفة الله وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبروه أن الله يحبه. فإذا انفتح على المرء العلم بحقيقة هذه السورة وما اشتملت عليه من الكمالات لله الموجب لتعظيم الله سبحانه وتعالى، والمتضمن أيضا الاعتراف بالذل والعبودية والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإنها من أعظم ما يتفكر فيه المرء، وإنها من أعظم ما يصلح بها العبد، وإنها من أعظم ما يكون بها كمال الإيمان. وإن كثيرا من الناس يسهل عليه أن يتأمل آيات العذاب فيخشع عندها، وأن ينظر في آيات الوعد فيرجو ما عند الله جل وعلا من الثواب والأجر وما وعد به عباده من الفضل والمنة ومن الدرجة والجنة. لكن من يفتح له باب التأمل والتفكر فيما نزل من آيات التوحيد وما لله جل وعلا من الحق وما انفرد به من الكمال وما توالت تلكم الآيات في الثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، إذا انفتحت على العبد لم يكن شيء أعظم للعبد من صلاح قلبه وتمام أمره، وذلكم هو عنوان الفلاح وتمام الصلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. فليكن طالب العلم أكثر الناس تدبرا لمثل هذه الآيات وتفكرا فيها ووقوفا عندها، وكنا ذكرنا شيئا من ذلك في المجلس الماضي، وسيذكر المؤلف أيضا شيئا منه فيما ذكر من حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث وما فيه من الوعد بالجنة لولا أنه سبب هداية المرء وصلاحه في كل أموره، فإذا قرأ آيات فيها علم الله جل وعلا وإحاطته بخلقه فإنه لا يزال لله مراقبا ومن الله خائفا، يتوقع الوقوع في بلاء أو إثم، ويترفع من مواقعة السوء والمعصية. وإذا قرأ آيات الله جل وعلا في انتقامه من الظالمين ووعيده للمجرمين زاد خوفه وتوقيه، ولم يزل على هذا الأمر في كل أحواله، وإن ضعفت نفسه وإن قرب منه الشر وإن عظمت منه الشهوة وإن اشتدت منه الحاجة، لا يزال لله جل وعلا مراقبا وللخوف منه حاضرا، ولا يزال لله جل وعلا معظما. فإذا قرأ ما أعده الله جل وعلا لعباده الطائعين وما وعد به عباده المؤمنين من آيات الفضل والإنعام والرحمة وما توعد به عباده من الخير الذي يدنو منهم في دنياهم ومن تخليصهم من بلائهم وما يعدهم به من النجاح والفلاح في أخراهم، أنست نفسه وإن اشتد بلاؤه وعظم رجاؤه وإن كثرت عليه ما أحاط به من ضيق الدنيا ومن شدائدها، فلا يزال لله راجيا ولوعده متحققا ولفضله متعرضا، فيزداد منه التوحيد والإيمان، ويزداد منه الإقبال والصلاح والصلاة والدعاء، ولا يزيده تقلب الأيام ولا اشتداد الأحوال إلا طلبا لمرضاة الله جل وعلا، فيقرأ قول الله جل وعلا وكذلك ننجي المؤمنين، فيعلم أن إن جاء الله له حاصل لا محالة، وأن تخليصه لا بد وأن يكون، وأن وعد الله جل وعلا متحقق لعباده المؤمنين. وإذا قرأ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فلا يزال في إحسان ولا يزال مستشعرا لمعية الله جل وعلا، وإن أظلمت به الدنيا وإن أحاط به الأعداء وإن اشتد به الحال وإن ضعف منه الجسد وإن اشتد منه الوعك والسقم وإن تغيرت به الأمور وإن نفر منه الناس، فلا يزال معتقدا لمعية الله جل وعلا أقرب ما يكون لعباده وأعظم ما يكون فضلا على أوليائه. والله جل وعلا الذي لا يحال بينه وبين أهل طاعته إن جاء لهم وتخليصا وتفريجا لكرباتهم، وإن جاء سبحانه من رب كريم. وهكذا في كل آيات الله جل وعلا من التي ذكر فيها أسماؤه وصفاته وذكر فيها إلهيته وربوبيته على عباده، يتنقل المرء والمسلم بين تلك الآيات وبين هذه المعاني، فيزداد إيمانه وتوحيده، وذلك لأهل الإيمان خاصة، وأعظم ما تكون لطلبة العلم الذين هم أكثر الناس نظرا وأعظمهم تعظيما لله جل وعلا وتدبرا. ولذلك قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإنما هو العلم بالله يزداد به المرء خشية له سبحانه وتعظيما له، وكلما قرأ كتاب الله كان شفاء لقلبه وصلاحا لنفسه، ولا يكون ذلك أعظم ما يكون بمثل هذه الآيات وبما كان من وصف الله جل وعلا في كتابه وما كان من تعظيم الله جل وعلا وثنائه على نفسه. فإذا قرأ الآيات التي فيها قصص الأنبياء والمرسلين وانتقام الله من المجرمين ونحو ذلك وإنجائه لعباده المخلصين، كان ذلك بمثابة التحقق من معاني هذه الأسماء والصفات، فكل ذلك إذن راجع إلى ما جاء في كتاب الله من توحيده وحقيقة اليقين بذلك سواء كان ذلك في الربوبية أو كان ذلك في الأسماء والصفات أو كان ذلك فيما يتعلق بألوهيته واستحقاقه للعبادة من خلقه والتوجه إليه وحده دون من سواه. نعم.
قال رحمه الله: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث.
نعم. كما ذكرنا قبل قليل في أثر الإيمان بأسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى وما يعقب ذلك من الإيمان وما يقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والتوجه إليه، وذكر المؤلف جملة الآيات التي ورد فيها وصف أسماء الله جل وعلا بالحسنى، فهي أربع مواضع في كتاب الله جل وعلا جاء فيها وصف أسماء الله بأنها الحسنى. وقد ذكرنا أن الحسنى هنا مؤنث من أفعل التفضيل، يعني التي بلغت في الحسن غايته، التي بلغت في الحسن غايته. فلله جل وعلا الأسماء التي بلغت غاية الحسن وكماله والتي لا يتطرق إليها النقص بوجه من الوجوه لكمال الله جل وعلا وكمال ما سمى الله به نفسه، وجاء ذلك في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما قال ولله الأسماء الحسنى، اللام لام الملك، فهو الذي فهي له وهو المستحق لها سبحانه وتعالى، فهو الذي تسمى بذلك، فلا أحد يماثله ولا يساميه في ذلك، انفرد بها جل في علاه. ثم مثل ذلك أيضا في الصفات، فهي أيضا بلغت الكمال والتمام، ولهذا قال الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى. والأعلى أيضا هو من أفعل التفضيل الذي بلغ أعلى العلو الذي لا منتهى له، يعني الكمال المطلق. ولذلك قال غير واحد من أهل التفسير أنها أي الكمال في كل صفاته سبحانه وتعالى، فله الأسماء التي بلغت في الحسن غايتها، وله الصفات التي بلغت في الكمال تمامه، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولذلك كان أهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسماء والصفات كما ذكرنا متلقات مما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعلم بنفسه وأعلم بغيره، فلا أحد يصفه ولا يسميه بأتم ولا أكمل مما سمى به نفسه ووصفها بها به نفسه أو وصفه به رسوله الذي أوحى الله جل وعلا به إليه، فكان ذلك هو التمام والكمال والخير والفلاح. وللحديث بقية بإذن الله جل وعلا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة والخير والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.